بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قال إن قمت، أو إذا أو متى، أو أي وقت، أو من قامت، أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد طلقت. قال رحمه الله تعالى: فإذا قال إن قمت، أو إذا أو متى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن من علق الطلاق بشرط فإنه لا يقع الطلاق إلا بعد وقوع الشرط، وبينا أن هذا هو الأصل، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن اللسان العربي يقتضي هذا الحكم، وأنه لا يقع الشرط إلا بعد وقوع لا يقع المشروط إلا بعد وقوع الشرط. وبناء على ذلك شرع المصنف رحمه الله في تفصيل ما تقدم من أدوات الشروط. فإن قال لامرأته إن قمت فأنت طالق، فبينه وبين الله عز وجل أنه إن قامت امرأته فإنها طالق عليه. وهذا يقتضي أنه متى وجدت صفة القيام فإنه يحكم بوقوع الطلاق، كما لو طلقها منجزا، فالله تعالى أعطاه أن يطلق زوجته فاستوى في ذلك أن يطلقها بالتعليق أو يطلقها بالتنجيز. فإن قال لها إن قمت فإنه إذا وجدت صفة القيام حكمنا بطلاقه، وهكذا إن قال إن خرجت أو قعدت أو نحو ذلك من الصفات فلا يقع الطلاق إلا بوجودها.
أو إذا أو متى.
إذا قمت وإذا خرجت وإذا كتبت وإذا تكلمت فأنت طالق، فإنه حينئذ متى وجد هذا الشرط فإنه يقع المشروط وهو الطلاق.
أو أي وقت.
أي وقت، هذا راجع إلى الزمان. أي وقت تكلمت فيه فأنت طالق، فإننا ننتظر إلى حين كلامها، فمتى ما تكلمت حكمنا بكونها طالقة. نعم.
أو من قامت.
أو من قامت من كنا، كأن تكون عنده نساء أكثر من واحدة فيقول من قامت من كنا فهي طالق، ومن تكلمت من كنا فهي طالق، فيختص الطلاق بالتي تكلمت، وحينئذ نتوقف حتى توجد هذه الصفة، فمن وجدت فيها هذه الصفة حكمنا بطلاقها دون غيرها. نعم.
أو كلما قمت فأنت طالق.
أو كلما قمت فأنت طالق، كلما تقتضي التكرار، وتختلف عن سابقتها من الأدوات أنها توجب تكرار الطلاق بتكرار الصفة، ولكن هذا يختلف بحسب اختلاف النساء. فهناك فرق بين المرأة التي عقد عليها الرجل ولم يدخل بها، وبين المرأة التي عقد عليها ودخل. فإن كانت المرأة أو كانت الزوجة قد عقد عليها ولم يدخل بها وقال لها كلما قمت فأنت طالق، فإنها إذا قامت القيام الأول طلقت، ثم بعد ذلك بهذا الطلاق تصبح بائنا عن عصمته، فأجنبية، تكون أجنبية، فلا يسري عليها الطلاق بعد ذلك ما دام أنها ليست في عصمته. كلما قمت فأنت طالق، فهذا يقتضي أن يتكرر الطلاق بتكرار الصفة. لكن إذا قال لها إن قمت، إن قعدت، إذا قمت، أيتكن قامت، متى قمت، فإن هذه الأدوات لا تقتضي التكرار، فاختصت كلما بهذا الحكم. كلما قمت وكلما تكلمت وكلما دخلت وكلما خرجت، فهذه كلها ألفاظ تقتضي كلها شروط إذا وقعت مكررة وقع الطلاق المكرر. هذا إذا كانت المرأة غير مدخول بها تبين بالطلقة الأولى، لكن إذا كانت مدخولا بها فقال لها كلما تكلمت فأنت طالق، فتكلمت فطلقت الطلقة الأولى، ثم تكلمت بعد ذلك تطلق الطلقة الثانية، ثم تتبعها الطلقة الثالثة، لأن الرجعية يتبعها طلاق وحكمها حكم الزوجة. ففرق بين المرأة التي تكون في العصمة والتي لا تكون في العصمة، التي تكون في العصمة مدخولا بها والتي تكون في العصمة غير مدخول بها. نعم.
فمتى وجد طلقت،
فمتى وجد هذا الشر طلقت المرأة وحكم بطلاقها. متى وجد يعني متى وجد الشر، وهذا مبني على الأصل الشرعي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المشروط يقع بعد وقوع الشر. وبناء على ذلك نقول الذي نعرفه من لسان العرب ومن لغة القرآن ولغة السنة أنه إذا اشترط وقع المشروط بوقوع الشر. وعلى هذا يقول المصنف يعني متى وجد، يعني متى وجدت هذه الصفات التي اشترطها الزوج فإننا نحكم بطلاق امرأته.
قال رحمه الله تعالى: وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما.
وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث، يعني فيما تقدم من الأدوات. فلو قال لها إن تكلمت فأنت طالق فإننا نطلق بالكلام الأول، ولو تكلمت بعد ذلك مرات وكرات فلا نطلق عليه، لأن إن لا تقتضي تكرارا، وإذا ومتى وأيتكن كلها تقتضي أنه إذا وجد الشر وجد المشروط دون نظر إلى تكرار. فالتكرار لا يستفاد إلا من كلما، من الأداة وحدها وهي كلما، فإنها إذا اشترط بها وقال كلما خرجت من البيت فأنت طالق فإنها تطلق كلما خرجت، لكن على تفصيل. فإن كانت في مدخولا بها فإن الطلاق يتبع الطلاق على التفصيل الذي ذكرناه فيما تقدم.
وإن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا، ولم تقم قرينة بفور، ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا. قال رحمه الله تعالى: وإن لم أطلقك فأنت طالق.
عندنا في الشر حالتان: الأولى أن تكون بالإثبات، إن دخلت، إن خرجت، إن تكلمت، إن قمت، إن كتبت، إن قعدت، إن زرت أبيك، إن ذهبت إلى أمك، ونحو ذلك، كلها بالإثبات. يعني إذا وجدت هذه الصفات وجد المشروط وهو الطلاق. وهناك صيغة تكون مبنية أو يكون الشرط فيها مبنية على النفي: إن لم أطلقك، إن لم تقومي، إن لم تقعدي، إن لم تتكلمي. فهذا على النفي، الأول على الإثبات والثاني على النفي. فإذا قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق فهذا متعلق بالشرط المحض لا علاقة له بالزمان. وبناء على ذلك نقول: الزوج إذا قال لامرأته إن لم أطلقك فأنت طالق فقد اشترط فيما بينه وبين الله أن زوجته إن لم يطلقها فإنها تطلق عليه. بناء على ذلك نقول: إما أن يقع منه طلاق فحينئذ ينحل التعليق، وهذا في أي حالة؟ في حالة ما إذا قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق بالثلاث، عند من يرى أن الثلاث تقع بكلمة واحدة، فالأفضل أن يطلقها طلقة واحدة، لأنه قال إن لم أطلقك فأنت طالق بالثلاث، فالواحدة وهي التي اشترط لوقوع لانتفائها وقوع الثلاث أفضل من وقوع الثلاث. أو يقول لها إن لم أطلقك فأنت طالق طلقتين، فالطلقة أهون من الطلقتين. ولذلك إذا قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق فإن الشرط لم يتقيد بزمان معين، ولم يسأل الشرط إلى الزمان ولا يقتضيه ولا تقتضي الأداة كإذا ونحوها من الأدوات. وبناء على ذلك يقول العلماء: في إن التي تتمحض بالشرطية ننتظر إلى آخر حياة أولهما موتا، لأنه يقول إن لم أطلقك فأنت طالق فبيني وبين الله أن طلاقك يقع إن لم يحصل مني طلاق، والطلاق إذا بقي مدة حياته لم يطلقها فإنها لا تطلق عليه حتى يبقى قبل موته قدر زمان الطلاق فتطلق عليه، لأنه يتحقق حينئذ أنه لم يطلقها في حياته. وعلى هذا قال ننظر إلى أسبقهما موتا، إما أن تكون هي تموت قبله أو هو يموت قبله، فأسبقهما موتا قبل موته بلحظات يمكن وقوع الطلقة فيها، إن لم يطلق فإنها تطلق عليه، إن لم يطلق فإنها تطلق عليه. فقوله إن لم أطلقك فأنت طالق، صورة الجملة أنه اشترط فيما بينه وبين الله عز وجل تطليق امرأته بشرط ألا يقع طلاق، وحينئذ ينبغي أن ننتظر إلى آخر حياة أولهما موتا سواء الرجل أو المرأة، لأن الزوجية في الحياة موقوفة إلى الموت. وأما بالنسبة لسرايا الأحكام بعد الموت هذه في بعض الأحيان تسري لورود النصوص فيها، لكن من حيث قضية التطليق للميت، الميت لا يطلق ولا يطلق، الميت لا يطلق ولا يطلق، وبناء على ذلك قالوا ننتظر إلى ما قبل الوفاة، سواء تعلق الوفاة تعلقت بمصدر الطلاق وهو الرجل أو تعلقت بمحل الطلاق وهي المرأة، فتنظر للاثنين أيهما بقي من عمره قدر أن يطلق فيه إذا كان امرأة أو يطلق فيه إذا كان رجلا ومصدرا للطلاق، فإن مضى قدر ذلك الزمان فإن المرأة تطلق. مثال ذلك قال لامرأته إن لم أطلقك فأنت طالق، وسبقته بالوفاة فننتظر إلى ما قبل وفاتها بيسير، فحينئذ إن لم يطلقها فإنها تطلق عليه بالشرط. وعلى هذا نقول إن المرأة تطلق إذا سبقت بالوفاء بشرط أن يمضي أو يبقى من عمرها قدر الزمان الذي يمكن أن تطلق فيه ولا يطلقها، لأنه يفوت الطلاق بفواته. إذا فات هذا الزمان اللي هو قدر الوفاء بقدر تلفظ بالطلاق، فإن هذا القدر من الزمان يفوت الطلاق بفواته، فتحقق الشرط إن لم أطلقك فأنت طالق. وبناء على ذلك قالوا إن لا تقتضي التعلق بالزمان، ليست متعلقة بزمان، وإنما تعلقت بمحض الشرطية. وكذلك بالنسبة للرجل، فلو أنه امتنع من طلاقها حياته كلها حتى بقي قبل وفاته بزمان يسير، نظرنا إن كان الزمان يسع بقدر الطلاق ولم يتلفظ بالطلاق وقع الطلاق بالتعليق، وعليه ننظر إلى أسبقهما موتا، لأن الطلاق يفوت بفواته أي بموته، ونقدر الزمان قبل الوفاة سواء كانت المرأة أو كان الرجل.
وإن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينوي وقتا،
ولم ينوي وقتا، هذا الشرط لم ينوي وقتا. مثلا الرجل يقول إن لم أطلقك فأنت طالق، فله أحوال، الحالة الأولى أن يكون مطلقا، يعني قصد مطلق الشرطية مثل ما فصلنا فيما تقدم، أن يكون بمطلق الشرطية لا ينوي وقتا ولا تكون في الكلام قرينة تقتضي التخصيص، فحينئذ نقول نبقى إلى آخر حياة أسبقهما موتا بقدر زمان يمكن أن يقع فيه الطلاق كما تقدم. لكن إذا نوى وقتا فبينه وبين الله في نفسي إن لم أطلقك يعني اليوم، وإن لم أطلقك هذا الشهر، وإن لم أطلقك هذا العام فأنت طالق، فبينه وبين الله ما نوى، فإن نوى وقتا أو نوى زمانا فإنه هو ونيته، لأن الطلاق تعتبر فيه النيات، وقد بينا هذه مسألة اعتبار الظاهر واعتبار الباطن. فإذا نوى فيما بينه وبين الله تعجيل الطلاق بزمان، لأنه هنا الطلاق مؤخر، فنحن في ظاهر اللفظ نؤخر إلى أن يبقى قدر الزمان الذي ذكرناه، لكن إذا بينه وبين الله مراده في خلال هذا اليوم أو خلال هذه الساعة أو خلال هذه الجمعة أو الأسبوع أو خلال هذا الشهر أو السنة، فإنه ونيته، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. نعم.
ولم تقم قرينة بفور،
ولم تقم قرينة بفور، إذا تلفظ بهذا الكلام قد يكون أو تكون هناك قرينة تدل على أنه أراد التعجيل ولم يرد التأخير، مثل رجل يقول لها سأطلقك اليوم فإن لم أطلقك فأنت طالق. فإن قوله سأطلقك اليوم هذه جملة وعد فيها بالطلاق، ثم ركب جملة الشرط عليها فقال فإن لم أطلقك فأنت طالق منتظر اليوم، حتى إذا بقي قبل غروب الشمس بقدر ما تطلق فيه المرأة ولم يطلقها وقع عليها الطلاق. فحينئذ نقول الأصل في إن أنها تمحضت للشرط ولا تتعلق بالزمان كإذا ومتى وأي وقت ونحوها، وبناء عليه إذا كانت متعلقة بمحضية الشرطية ننتظر إلى آخر حياة أسبقهما موتا على التفصيل الذي ذكرنا. ما لم ينوي التعجيل هذه حالة تستثنى، أو تقوم قرينة على إرادة التعجيل كقوله سأطلقك الساعة فإن لم أطلقك فأنت طالق، سأطلقك اليوم فإن لم أطلقك فأنت طالق، سأطلقك الأسبوع هذا الأسبوع فإن لم أطلقك فأنت طالق، فإن جملة الشرط تركبت أو رتبت على ما قبلها فأصبحت مقيدة، وقامت القرينة على أنه أراد التعجيل ولم يرد محض الشرطية. نعم.
ولم يطلقها،
ولم يطلقها يعني حصل الشرط، ننتظر إلى آخر حياة أولهما موتا. نعم.
طلقت في آخر حياة أولهما موتا. قال رحمه الله تعالى
لماذا يقول آخر حياة أولهما موتا؟ لأن عندنا في الطلاق المصدر والمحل. المصدر هو الزوج الذي يملك التطليق، والذي خول له الشرع أن يطلق زوجته منجزا ومعلقا. هذا المصدر هو يقول في صيغة الشرط أولا يقول إن لم أطلقك، فالطلاق يقع منه هو ويتعلق بها هي وهي المرأة، فحينئذ إما أن يفوت المصدر أو يفوت المحل. فقوله إن لم أطلقك فالطلاق لا يتعلق بميته، والطلاق لا يصدر من ميته، فحينئذ بينه وبين الله أنه إذا لم يطلق فهي طالق، فحينئذ نقول ينبغي أن نعطيه المهلة إلى آخر حياته بحيث يبقى من عمره على قدر الطلاق ولا يطلق فتطلق عليه، لأن الشرط بينه وبين الله أنه إذا لم يطلق طلقت عليه امرأته. وأما إذا ماتت هي قبله فإنه في هذه الحالة محل الطلاق هو يقول إن لم أطلقك، فأصبحت الجهة الثانية المتعلقة بالشرط يفوت الطلاق بفواتها، فكما أن الطلاق يفوت بفوات المصدر كذلك يفوت بفوات المحل وهي المرأة. وبناء على ذلك إذا كان يفوت بفوات المصدر أو فوات المحل تنظر إلى أسبقهما موتا، لأن الطلاق يفوت بموت أحدهما بغض النظر عن كونه رجلا أو امرأة. وعلى هذا قالوا ننظر إلى أسبقهما موتا، فإذا بقي من عمره على قدر الطلاق سواء كان مصدرا له الرجل أو كان محلا فإننا نطلق المرأة بفوات هذا الزمان، لأن الشرط يقع بذلك. نعم.
قال رحمه الله ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت. قال رحمه الله تعالى ومتى لم،
ومتى هذا للزمان، متى لم أطلقك فأنت طالق، ومعنى ذلك أنه بمجرد ما يتكلم نعطيه فرصة هي قدر الطلاق، بحيث لو فاتت فقد مضى زمان لم يطلق فيه فهي طالق، بخلاف الأداء الأولى إن فإنها تمحضت بالشرطية ولا تتعلق بالزمان، هذه إن، ولذلك قلنا أنها أم أدوات الشرط. وعلى هذا طبعا جمهرة النحاة على أنها يعني لا تتعلق بالزمان من حيث الأصل، لكن متى، متى متعلقة بالزمان، فبينه وبين الله متى لم أطلقك يعني إذا مضى زمن يسع للطلاق ولم أطلقك فأنت طالق. وعلى هذا فإننا ننظر لمجرد تلفظه بالطلاق، إذا مضى بعد اللفظ الذي تلفظ به بشرط الطلاق على هذا الوجه قدر يمكن فيه الطلاق ولم يطلق طلقت عنه. متى لم أطلقك؟ نعم.
أو إذا لم،
إذا لم أطلقه. اختلف في إذا، بعض العلماء يلحق إذا بإن ويرى أنها تبقى إلى آخر الحياة، بحيث إذا قال لها إذا لم أطلقك فأنت طالق ننظر إلى آخر حياة أسبقهما موتا، وكأن إذا فيها شبهة الشرقية، وإن كانت إذا تتعلق أيضا بالزمان، إذا جاءك زيد أو إذا جاءك عمرو أو إذا جاءت القيامة أو إذا، كل هذه تتعلق بالزمان، فالمراد بها الوقت والزمان. إذا جاء عمرو أي وقت مجيء عمرو، وإذا جاء قام زيد أي وقت قيام زيد. فإذا لم أطلقك فأنت طالق فقد أسند النفي إلى الزمان، فإن مضى زمان، هذا على القول الذي ذكره المصنف اختاره أن إذا ومتى وأي وقت، فهذه كلها تتعلق بالزمان، ونطلق بعد صيغة الطلاق بالشرطية على هذا الوجه بقدر الزمان الذي تطلق فيه المرأة. فلو فرضنا أنه يستغرق دقيقة أو ثلاثة أربعة دقيقة، إذا مضت دقيقة أو ثلاثة أربعة دقيقة بعد تلفظه بهذه الكلمة طلقت عليه، تطلق عليه المرأة إن لم يطلقها. نعم.
أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق.
أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، فبينه وبين الله أي من صيغ العموم، ولذلك عمم في الزمان، فأي وقت لم أطلقك فيه فأنت طالق ننظر، فإن مضى بعد كلامه وقت يمكن أن يقع فيه الطلاق فإنه داخل في عموم قوله أي وقت، فإذا يقع الطلاق في خلال هذه الظرفية وهذا الوقت إذا لم يكن قد طلقها فيه. نعم.
ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت.
ومضى زمن أي في هذه الصيغ التي تقدمت والأدوات التي ذكرت، إذا ومتى أي وقت، ولم يقع يعني لم يقع طلاق، طلقت المرأة وحكمنا بكونها طالقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه، طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى. قال رحمه الله: وكلما لم أطلقك فأنت طالق.
عانكم الله. على العموم على طالب العلم دائما أن يصبر، قد يقول يعني هذه الكلمات وهذه الألفاظ لم تعد موجودة. الواقع أن العلماء رحمهم الله يذكرون هذه الأدوات ويذكرون دلالتها والمراد التنبيه على الأصل، أنه لا بد من الرجوع إلى اللغة العربية ودلالاتها والاحتكام إليها، لأنها هي لغة القرآن، وإذا اشترط الإنسان بهذه الصيغ العربية يطبق عليه ما يطبق على ما يجري عليه ما يجري على المتكلم بها. فهذه الصيغ يعني مختلفة متعددة، على طالب العلم أن لا يسأل ولا يمل، فقد يعني تقع مثل هذه الألفاظ كرجل يأتيك عامي ويقول: قلت لامرأتي كلما لم أطلقك فأنت طالق. كلما تقتضي التكرار، كلما لم أطلقك فأنت طالق. أخر المصنف الكلام عليها لأن الأدوات الأول عندنا أصبحت ثلاثة أنواع، التي هي إن الأولى وهي أم الأدوات، ثم أتبعها بإذا ومتى وأي وقت، وهذه قلنا مباشرة يقع الطلاق بعد الأولى تتأخر إن، والثلاثة الأخرى ننظر إلى قدر الزمان المباشر فتباشر الطلاق وتقع بعده مباشرة، تقع بعد الصيغة مباشرة إذا مضى زمان يمكن أن يقع فيه الطلاق ولم يطلق. لكن كلما يقع الطلاق مباشرة بعد الصيغة فهي مثل الأدوات الثلاثة التي تقدمت، لكن كلما تقتضي التكرار فالأمر فيها أشد من قوله إذا لم أطلقك ومتى لم أطلقك وأي وقت لم أطلقك، فهذه تختلف عن كلما، لأن الثلاث هذه وأيضا إن تطلق فيها المرأة طلقة واحدة على الأصل، لكن إذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق اختلف الحكم باختلاف النساء، فإن كانت المرأة مدخولا بها فإنها إذا مضى الزمن بعد هذه الصيغة زمان يمكن فيه الطلاق ولم يطلق طلقت الطلقة الأولى، ثم ننتظر بعد الطلقة الأولى زمانا يمكن وقوع الطلاق فيه تطلق الطلقة الثانية، ثم تطلق الطلقة الثالثة، فالأفضل أن يقول مباشرة أنت طالق حتى يخرج من مشكلة التكرار في كل من، هذا إذا كانت في عصمته. لكن إذا لم تكن، إذا كانت في عصمته قد دخل بها، هذا في المرأة المدخول بها. أما إذا كان قد عقد عليها وهي في عصمته ولم يدخل بها، فإنها إذا مضى زمن يمكن إيقاع الطلاق فيه بعد التلفظ بالشرط ولم يطلق وقعت الطلقة الأولى. وأنتم تعلمون أن غير المدخول بها إذا طلقت طلقة واحدة أصبحت أجنبية، فجاءت الطلقة الثانية فلم تصادف محلا لأن المرأة فاتت بالطلقة الأولى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمرأة بمجرد طلاقها الطلقة الأولى وهي غير مدخول بها تصبح أجنبية. فإذا قال لها كلما لم أطلقك فأنت طالق، فبينه وبين الله أن الطلقة الأولى تقع إذا لم يطلق بعد الصيغة مباشرة، والطلقة الثانية تقع كذلك، والطلقة الثالثة تقع كذلك. فإذا طلقت الطلقة الأولى فإن الطلقة الثانية تأتي على محل غير قابل للطلاق، الطلقة الثانية تأتي على محل غير قابل للطلاق. وكذلك بالنسبة للطلقة الثالثة فلا ثانية ولا ثالثة. إذن الخلاصة أن كل ما فيها أحكام، الحكم الأول أن كل ما إذا أضيفت بصيغة النفي يقع الطلاق بعدها مباشرة كبقية الأدوات غير إن، هذا بالنسبة للحكم الأول. الحكم الثاني أنها تقتضي تكرار الطلاق بتكرار الصفة المشروطة. وعلى هذا نقول إن الطلاق يتكرر وتبين المرأة من عصمته بشرط أن تكون مدخولا بها. فإن كانت غير مدخول بها فإنها تطلق طلقة واحدة تبين بها وتصبح أجنبية، فترد الطلقة الثانية على غير المحل ولا تصادف محلا فيكون وجودها وعدمها على حد سواء. فأصبح توافق كلما الأدوات الماضية في حال وتخالف في حال، توافق كلما الأدوات المتقدمة أن الطلاق يقع بعدها إذا مضى وقت يمكن أن يقع فيه الطلاق ولا يوقع الطلاق. هذا بالنسبة لكلما وإذا ومتى وأي وقت، فكلها بمجرد مضي وقت وزمان يمكن أن يقع فيه الطلاق ولا يطلق تطلق عليه المرأة في صيغة النفي. وتخالف كلما بقية الأدوات أنها تكرر الطلاق ويتكرر بها الطلاق إذا تكرر الشرط إلا إذا كانت المرأة غير مدخول بها. هذا بالنسبة لكلما. نعم.
وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه طلقت المدخول بها ثلاثة وتبين غيرها بالأولى.
وتبين غيرها غير المدخول بها بواحدة، تبين تصبح أجنبية، وهذا ما يسمى بالبينونة الصغرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو إن قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. قال رحمه الله تعالى: وإن قمت فقعدت.
إن قمت فقعدت. الآن يا إخوان سبق وأن قلنا أن الفقهاء رحمهم الله، وهذه يعني من سمات كتب الفقه، قد تجد فيها أمثلة غريبة لكنها مركزة تركيز بديع ومرتبة ترتيبا جميلا. الآن أنت تتكلم عن شيء اسمه الشرط، فقد تأتي بالشرط على صفة واحدة، وقد تجمع الشرط مرتبا على صفتين، قد تجمع على ثلاث صفات. يعني افرض أنك قرأت هذا الفقه وسألك سائل وقال أنت قرأت كتاب الطلاق، وعلمنا أنه إذا وقع الشرط وقع المشروط، لكن علمنا أنه إذا وقع مرة واحدة، فهل إذا اشترط شرطين أو جمع بين صفتين في شرط واحد أو جمع بين ثلاث صفات في صيغة واحدة أو أدخل الشرط على الشرط، هذه كلها أمور موجودة في لسان العرب، كلها أحوال صيغ جمل موجودة في لسان العرب. ونطق بها القرآن وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. ولذلك يرد السؤال في قوله مثلا إن قمت وقعدت، إن قمت فقعدت، إن قمت ثم قعدت، إن قمت أو قعدت. فإذا إذا جئت تتكلم عن صيغة الشرط تتكلم بطريقتين. الطريقة الأولى طريقة الإفراد، أن يأتي بشرط واحد مفرد، وهذه الطريقة إذا جاء بشرط واحد إما بصيغة الإثبات أو بصيغة النفي، إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا إثبات مفرد، فإذا ننظر فقط للدخول. وتارة يأتي بالنفي، إن لم تدخلي فأنت طالق، إن لم تسمعي كلامي فأنت طالق، هذا مفرد وننظر فيه فقط لانتفاء الشيء الذي علق الطلاق على انتفائه. لكن هناك في الإثبات يجمع فيه بين شيئين، وجمعه بين الشيئين تارة يكون على سبيل التنويع فيأتي بصفتين، ومراده أن أي واحدة منهما وجدت فإن الطلاق يقع، إن قمت أو قعدت، اللي هي أول التنويع. وقد يأتي بالشيئين الاثنين مجموعين مع بعضهم، إن قمت وقعدت، يعني القيام مع القعود. وقد يجعل الشيئين مرتب أحدهما، إن كان شيئين اثنين إما أن يأتي بهما مجموعين، إن قمت وقعدت، فيستوي أن تقوم أولا أو تقعد أولا، حكم واحد. إذن عندنا حتى يكون الأمر واضحا صيغة شرط مفردة بشيء واحد، إما أن تكون إثباتا أو تكون نفيا، وقد تقدم الكلام عليه وبينا أن الأدوات تختلف وأحوالها تختلف، وأن إن لا تختص بالزمان، وإذا ومتى وأي وقت، وكلما يقع الطلاق بعدها مباشرة في صيغة النفي إذا لم يطلق، وفصلنا في هذا. يبقى السؤال الآن في الجمع بين صفتين أو أكثر من صفتين، ربما ثلاث أو أربع. فإذا جمع بين صفتين فأكثر، إما أن يجمع على سبيل وجود الكل، كأن يقول إن قمت وقعدت، فهو فمراده أن يقع القيام والقعود، إن أكلت وشربت، إن زرت الوالدة وزرت الوالدة، فأصبح مراده أن تقع الزيارة للوالد والوالدة. فحينئذ إذا جاء بالشيئين والصفتين، إما أن يقصد مجموع الأمرين معا، أو يقصد وجود أحدهما، إن قمت أو قعدت، هذا إذا قصد وجود أحدهما فإنها تطلق بمجرد ذلك. وتارة إذا قصد مجموع الشيئين، يعني الشيئين الاثنين مع بعضهما، تارة يجعل أحدهما مرتبا على الآخر وتارة لا يرتب. فهو يقول لها إن أكلت وشربت، فلو أنها شربت أولا ثم أكلت فإن الطلاق يقع، ولو أكلت أولا ثم شربت فالطلاق يقع، لأن المراد مجموع الأمرين، إن أكلت وشربت، ولم يقصد ترتيبا لأن الواو لا تقتضي الترتيب من حيث الأصل. طيب، لكن في بعض الأحيان يريد الترتيب، إن أكلت ثم شربت، إن قمت ثم قعدت، فحينئذ لا ننظر إلى القعود إلا إذا وجد قبله قيام. فلو أنها قعد كانت قائمة، إن قمت ثم قعدت، إن قمت ثم قعدت، فالقعود شرطه أن يكون قبله قيام، فلو كانت قاعدة لا تطلق حتى تقوم ثم تقعد. فإذا الشيئان فأكثر، إن كان مراده مجموع الشيئين فلا إشكال، إن كان مراده وقوع أحدهما مرتبا على الآخر فالحكم أننا لا نوقع الطلاق إلا إذا وقع الثاني مرتبا على الأول. فهذه كلها مقيدة بالصيغ، يعني لا يهمك الألفاظ، المهم فقط أن تركز أن العلماء فعلا وضعوا هذه المتون بدقة ومرادهم التفصيل في الحكم. ولذلك قد ترى هنا إن قمت أو قعدت، لكن يأتيك شخص في العرف الموجود الآن بألفاظ تتناسب مع العرف، فتقول تارة لا يقع الطلاق إلا إذا وقع مجموع الأمرين، وتارة تقول لا يقع الطلاق إلا إذا وقع الثاني مرتبا عن الأول. وتارة تقول يقع الطلاق إن وقع أي الشيئين أو إحدى الصفتين، ولا أشترط سبق أحدهما على الآخر. فقال رحمه الله:
وإن قمت فقعدت.
إن قمت فقعدت، فالقعود مرتب على القيام، لأن الفاء تقتضي العطف مع الترتيب، لكنها تدل على الولاء والمباشرة. ولذلك يقول بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا كبر فكبروا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. قالوا يحرم أن يتأخر عن الإمام في التكبير. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وألزم إذا كبر فكبروا، ما قال إذا كبر كبروا، إنما قال إذا كبر فكبروا، وإن كان طبعا هذا على صيغة الشرط بالعطف بالفاء. فالفاء هنا تقتضي وجود الشيء مباشرة، تقول جاء محمد فعلي، معناه أن علي دخل وراء محمد مباشرة، فالفاء تقتضي الترتيب مع الولاء. ولذلك يقول بعض العلماء أن الله تعالى يقول لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لما رأوا فرعون قد أتاهم والبحر أمامهم، وإذا بفرعون قد جاءهم بخيله ورجله وعدده وعدته، فرأوا الموت، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى ماذا؟ كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا. وانظر إلى بلاغة القرآن، فأوحينا، حتى كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقول والله ما انتهى موسى من نون سيهدين حتى جاءه الوحي اضرب بعصاك البحر. وهذا من كرمه سبحانه أنه ما أيقن أحد به عند الفرع عند الكرب إلا فرج عنه. فقال الله تعالى كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا، ما قال وأوحينا، قال فأوحينا، إشارة إلى أن الوحي نزل عليه مباشرة بعد يقينه بالله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الفاء تقتضي العطف مع الترتيب المباشر، فهو إذا قال لها إن قمت فقعدت، وهذا يقتضي أن يكون القيام أولا ثم القعود بعده، فيشترط سبق قيام للقعود. نعم، هذه الصيغة الأولى. الثانية:
أو ثم قعدت.
أو ثم قعدت، لأن المراد هنا فقط الترتيب. والفرق بين الفاء وثم أن الفاء للولاء والمباشرة، وثم تقتضي التراخي والتأخير. تقول جاء محمد فعلي، يعني جاء علي بعد محمد مباشرة، حتى كأنهما ملتصقين ببعضهم في المجيء. ولكن إذا قلت جاء محمد ثم علي، فهذا يقتضي أن هناك فاصلا ووقتا وزمانا فصل بين مجيء محمد ومجيء علي. فإن قال لها إن قمت فقعدت، إن قمت ثم قعدت، تشترك الصيغتان في كون الثاني مرتب على الأول، وهذا هو الذي يريده المصنف. لكن مسألة الترتيب بسرعة أو على الولاء هذه مسألة أخرى استفاد من اللفظ.
أو إن قعدت إذا قمت.
إن قعدت إذا قمت، إن قعدت إذا قمت، هذه دخول الشرط على الشرط، ودخول الشرط على الشرط يصير المتقدم متأخرا، والمقدم مؤخرا، والمؤخر مقدما. قلتها إن قمت، إن قعدت، فحينئذ يكون القعود سابقا للقيام. إن قمت، إن قعدت، فالشرط الثاني يصير أولا والأول يصير بعد، كأنك اشترطت في الشرط. ولذلك قالوا اعتراض جملة الشرط على الشرط يصير المتقدم متأخرا والمتأخر مقدما. فالمصنف كما ذكر جاب صيغة إن قمت فقعدت، إن قمت ثم قعدت، إن قمت إن قعدت، إن قعدت إن قمت، فحينئذ لا بد أن يسبق إن قمت ثم يكون بعدها، يسبق القيام ثم يكون بعده القعود. إن قمت فقعدت، فنشترط القيام أولا ثم القعود بعده. إن قمت ثم قعدت، إن قعدت إن قمت، فمعنى إن قمت أولا ثم قعدت بعد ذلك. والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. فجعل المتأخر مقدما، فعندنا جملة لا ينفعكم نصحي رتبت على قوله إن أردت أن أنصح لكم، ورتبت على قوله إن كان الله يريد أن يغويكم. وأصل التقدير إن كان الله يريد أن يغويكم وأردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحي، فجعل المتقدم مؤخرا وجعل المؤخر مقدما، وهذا معروف في لغة العرب. فإذا هو إذا قال لها إن قمت إن قعدت فمعنى أن يسبق القعود قياما، كما أن هذه الجمل جاءت مرتبة بعضها على بعض، وفهمنا من لغة القرآن وما نطق به القرآن أن الترتيب يكون على هذه الصورة، فيقدم المؤخر ويؤخر المقدم في دخول واعتراض جملة الشرط على الشرط، سواء كانت واحدة أو أكثر من واحدة، فحينئذ نقول بالترتيب كما ورد في الآية الكريمة. لأنك ما تستطيع في قوله ولا ينفعكم نصحي جاء بالنتيجة والنهاية والحكم، لكن قال لا ينفعكم نصحي بشرط ماذا؟ أن أكون أنا أريد أن أنصحكم، فجاء بغاية النصح وبين براءته من حوله وقوته إذا كان الله يريد أن يغوي عباده، فقال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. فإذا أول شيء أن يكون الله عز وجل لا يريد هدايته، فلا ينفعهم النصح حتى ولو نصح لهم، فكونه يقدم المؤخر ويؤخر المقدم يدل على أن اعتراض جملة الشرط على الشرط يخل بالترتيب. نعم.
أو قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت.
نعم. كلها بنفس هذا المعنى. نعم.
فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد.
حتى تقوم ثم تقعد، إذن الجمل كلها يراد منها الترتيب، الجمل المتقدمة كلها يراد بها الترتيب. أولا إن قمت فقعدت، فلا بد أن يقع القيام أولا ثم قعود. لو أنه قال لها إن قمت فقعدت فأنت طالق، إن قمت فقعدت فأنت طالق، كانت حاملة فقامت ثم قعدت ثم ولدت، فحينئذ قد خرجت من عصمته، لأنه وقع الطلاق بعد قعودها. وحينئذ إذا وقع بعد قعودها وقع بعد الطلاق وضع للحمل، فقد خرجت من عدتها وأصبحت أجنبية. لكن إن قال لها إن قمت فقعدت فأنت طالق، فقامت ثم ولدت ثم قعدت، فإنه في هذه الحالة إيش يكون الحكم؟ لا يقع الطلاق إلا بعد قعودها، وعلى هذا يتأقت الطلاق بوجود الترتيب. وهذا مراد الفقهاء، لأن الشريعة شريعة كاملة، لا يقول أحد أن هذه تعقيدات، هذه أمور تتوقف على ألفاظ شرعية لم تجد على وجه الأرض شريعة أعمق من هذه الشريعة التي دخلت فأعطت كل مكلف حدود ألفاظه ومدلولات ألفاظه والصيغ التي يتكلم بها في لسانه وفي عرفه، وهذا غاية العدل وغاية التمام وغاية الكمال. فهذا كله مبني على إعطاء كل شيء حقه وقدره. فهو إذا قال إن قمت فقعدت فصيغة تقتضي الترتيب، لا يقع الطلاق بدون وجود الترتيب المشترط فيها. وإن قال إن قمت ثم قعدت فإننا لا نوقع الطلاق عليه إلا بوقوع الصفتين مرتبة، مرتبا الثاني منها على الأول على مقتضى لسان العربي ولغته، وقس على هذا بقية الصفات. نعم.
وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين.
ولو قال لها إن قمت وقعدت فأنت طالق، فقامت أو قعدت أولا ثم قامت وقع الطلاق. فالفرق بين هذه الحالة العطف بالواو والحالات الماضية أنه قال لها في الحال الماضية إن قمت ثم قعدت، إن قمت ثم قعدت، فلا نحتسب القعود إلا إذا سبقه قيام، وعلى هذا لا يقع الطلاق إلا إذا وقع قعود بعد قيام. وأما في الحالة الثانية بالعطف بالواو إن قمت وقعدت، فلو قعدت ثم قامت فإنه يقع الطلاق لمجموع الأمرين بغض النظر عن كونهما مرتبين أو لا. نعم.
وبأو بوجود أحدهما،
أو تقتضي التنويع، تقول خذ هذا أو هذا، بمعنى أنك مباح لك أن تأخذ هذا أو هذا ولا يباح لك الجمع بينهما، لأن أو تقتضي التنويع. ولذلك فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهذا لسان القرآن يدل دلالة واضحة، ولغته تدل دلالة واضحة على أن المراد وقوع أحد هذه الأشياء التي عطف عنها، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأي واحد من هذه الأشياء يجزي. بناء على ذلك يقول لها إن قمت أو قعدت فأنت طالب، فإن وقع قيام أو وقع قعود فإنها تطلب. وحينئذ العقد بأولى يقتضي التشريك، إلا إذا نوى التشريك والجمع فإنه لا يقع الطلاق إلا بهما معا، لأن أو تأتي بمعنى الجمع كما في قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي ويزيدون، وكقوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، أي وأدنى، لأن الله لا يشك، فكان قاب قوسين أو أدنى أي وأدنى، وكقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي ويزيدون، لأن الله لا يشك، الله تعالى هو أعلم بخلقه وأعلم بعباده. فأو هنا في لغة العرب تأتي بمعنى الجمع، كانوا 80 أو زادوا 8 كما في قول الشاعر أي وزادوا 8، فأو تأتي بمعنى العقد المقتضي للتشريك، فإن قصد التشريك وقع على التشريك، وإن قصد العطف على التنويع فهو تنويع. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، إذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق فهي تطلق قبل الوفاة، فهل تعتد عدة طلاق أو عدة وفاة؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإنه إذا وقع الطلاق قبل الوفاة فعدتها عدة طلاق وهي الأصل المتمحض، وإنما تكون عدة الوفاة لذات الزوج، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يحرم على الإبن التزوج بحليلة أبيه بمجرد عقده عليها ولو لم يدخل بها؟ أثابكم الله.
كل امرأة تزوجها الوالد أو والده وإن على سواء دخل بها أو لم يدخل بها فإنها محرمة عليك. فلو أن الجد عقد على امرأة ثم طلقها أو توفي عنها أو خالعت أو نحو ذلك مما يحصل به زوال العصمة فإنها محرم لك، يجوز لك أن تصافحها وأن تختلي بها وأن تسافر معها، ويجوز لك أن تزورها، حكمها حكم المحرم سواء بسواء، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فبينت الآية الكريمة أن منكوحة الأب محرمة، وجعل الحكم بالتحريم مبنيا على وجود النكاح. وقد فهمنا من ظاهر القرآن أن النكاح يطلق بالعقد فقط، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فدل على أن النكاح يقع بدون دخول. وعلى هذا فالمرأة تكون منكوحة للأب بمجرد العقد. فلو فرضنا مثلا ذهب الوالد وعقد على امرأة ولم يدخل بها، وبعد العقد مباشرة أراد ابنه أن يدخل وقال يا شيخ والدي عقد على فلانة وأريد أن أدخل أهنئها وأدخل مثلا أكرمها أو نحو ذلك، هل يجوز لي أن أصافحها؟ هل يجوز لي أن أختلي معها؟ تقول نعم، بمجرد عقد الوالد عليها أصبحت محرما لك، لأن الله يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. يستوي في ذلك الأب من جهة الذكور، الأب وأبوه وإن علا، والجد أب، لأن الله تعالى يقول ملة أبيكم إبراهيم، فجعل الجد أبا، وكذلك الأب من جهة الأم، فالجد من جهة الأم لو عقد على امرأة فإنها محرم لك لأنك ابنه، ولذلك يعتبر أبا لك من وجه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحسن وهو ابن بنتي إن ابني هذا سيد، وجعله منزل منزل الفرعية الأصلية، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل مضاعفة الأجر في صلاة الجماعة خاص بجماعة المسجد؟ أثابكم الله.
من حيث الأصل الحديث عام أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة عامة، لكن هناك نصوص أخرى قيد بها بعض العلماء جماعة المسجد في قوله حديث أبي هريرة صلاة الرجل في مسجده وسوقه تضعف على صلاته في بيته 25 ضعفا،
والذي يظهر والله أعلم يعني العلماء اختلفوا في هذا. بعض العلماء يقول إن 27 مختصة بجماعة المسجد والخمسة والعشرين لغير جماعة المسجد، فيجعل الدرجتين بالنسبة للخروج إلى المسجد، فتفترق جماعة عن جماعة ويفضل بينهما بالخروج. وبعض العلماء وهو الأقوى يقول 27 لا تعارض 25، والصحيح أن 27 تشمل جماعة المسجد وغير المسجد، لكن 25 ضعف غير الدرجة، لأن رواية مسلم في صحيحه صلاة الرجل في مسجده وسوقه تضعف على صلاته في بيته 25 ضعفا، وذلك أنه وجملة ذلك بمثابة التعليل كفذلكة القضية. فقوله وذلك أنه أي كأنه علل الحكم، أي كانت بخمس وعشرين لأنه إذا خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها درجة حسنة ورفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة الحديث. فعندنا الدرجات 27 تكون للجماعة، لكن جماعة المسجد أفضل من جماعة البيت بالتضعيف 25 ضعفا، وجماعة البر الصلاة في البر ليست كالصلاة كما جاء في حديث البرية ونحوها من التفضيلات، والجماعة الأكثر عدد أفضل من الجماعة الأقل عدد، والجماعة في المسجد القديم أفضل لشرف المكان، والجماعة في المسجد المضاعف أفضل من المسجد غير المضاعف، فهذا التفضيل النسبي. فنقول من حيث الأصل الجماعة ضعف لصلاة الرجل مع الرجل، لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. فالمقصود أن فضل الجماعة من حيث الأصل يقع في كل جماعة تحققت برجل برجلين أو رجل وامرأة أو رجل وصبي، فهؤلاء كلهم جماعة، ولكن تختلف جماعة عن جماعة من حيث الأجر ومن حيث الثواب ومن حيث الفضل على حسب تفضيل الشرع وتفريقه بين الجماعات.
فضيلة الشيخ، عند ثوران الغضب وشدته بين الزوج وزوجته لماذا يوصى كل منهما دفعا لوقوع ما لا تحمد عقباه أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الغضب بلاء من الله يبتلي به العبد، وللغضب أسباب، وإذا وجدت أسباب الغضب فإن النفس الإنسانية قد تخرج عن طورها وتجاوز حدودها إلى ما لا تحمد عقباه. ولذلك يستزل الغضبان في بعض المواطن ويؤذيه الشيطان فيتلفظ بما لا يجوز أن يتلفظ به، ولربما يعتدي حدود الله فتبطش يداه أو يفعل أمرا لا يجوز له فعله. وعلى هذا فالواجب على المسلم أن يسأل ربه أن يصرف عنه الغضب وأن يصرف عنه عواقبه الرديئة ووساوسه المردية وأسبابه المفضية إليه. والأمر الثاني عليه أن يأخذ بالعلاج النبوي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغضب، قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصي زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، فكرر له الوصية 3 مرات. فالغضب فيه نفخ من الشيطان، ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من نفخ الشيطان، فهو ينفخ الإنسان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه واحمرار وجهه، هذا من نفخ الشيطان. فيأخذ بالعلاج النبوي الذي بينه عليه الصلاة والسلام ونص العلماء رحمهم الله عليه، وذلك بذكر الله عز وجل. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على رجل وهو في سورة الغضب قد احمرت عيناه وانتفخت أوداجه، فقال عليه الصلاة والسلام أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقيلت للرجل فذهب عنه ما يجده. الله أكبر، إذا رزق الإنسان ذكر الله جل جلاله، الذكر خير للعبد في الدين والدنيا والآخرة، فمن أفضل الأعمال وأزكاها عند العزة والجلال وأعظمها في بلوغ العبد لسعادة الدنيا والآخرة ذكر الله جل جلاله. ومن ذلك أنه في حالة الغضب يقال له أذكر الله جل جلاله. والذكر ينقسم إلى قسمين، الذكر المطلق والذكر النسبي. والذكر النسبي هو الذي يكون للمناسبة وللحال، فمثلا إذا رأيت شرا تقول أعوذ بالله، فالاستعاذة مناسبة للشر، وإذا رأيت خيرا قلت اللهم إني أسألك من فضلك، فهذا ذكر لأنه مناسب للحال. فلما كان العبد في هذه الحالة ما بين نفس أمارة وشيطان يريد به الشر وبواعث تهيج هذه الأمور وتقويها وتدعو النفس إلى مجاوزة حدودها، التجأ إلى الله سبحانه وتعالى فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والله تعالى وعد من استعاذ أن يعيذه، فقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والله ما أمرنا أن نستعيذ به إلا لخير لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، فيستعيذ الغضبان بالله عز وجل. لكن من يستعيذ يفترق من شخص إلى آخر، فقد يأتي الغضبان إليك ويقول أستعيذ بالله ولا يذهب غضبي، لأنه استعاذ بالله بقلب منصرف واستعاذ بالله وهو لا يستحضر عظمة الله جل جلاله. ولذلك الشيطان يضع خياشيمه وخرطومه على قلب العبد وينفخ فيه، فإذا امتلأ القلب بالإيمان انصرف الشيطان وانخنس، لأنه ليس هناك أقوى من الإيمان بالله جل جلاله. ولذلك في الحديث الصحيح أن العبد إذا انكفأ فقال تعس الشيطان انتفخ الشيطان وتعاون، لكن إذا ذكر الله انخنس الشيطان فذهب كالخردلة حقيرا مدحورا بذكر الله جل جلاله. فالذي يوصى به الغضبان أن يذكر الله جل جلاله فيقول أعوذ بالله، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه ونحو ذلك من الاستعاذات الواردة في الشرع، فيستعيذ بالله عز وجل. كذلك مما يذهب الغضب الوضوء، فإن الوضوء يطفئ ثورة الغضب، ومما يذهب الغضب تغير الحال، فإن كان قائما قعد، وإن كان قاعدا قام، وإن كان في البيت خرج عن البيت، وإن كان في مكان لدد وخصومة فارق مجلس اللدد والخصومة. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فإذا رأى قوما يستزلونه إلى الشر وقوما يستزلونه إلى أسباب الغضب ويجرونه إليها، فينبغي أن يتركهم ويهجرهم ويفارق مجالسهم حتى لا يستزله الشيطان فيقع ما لا تحمد عقباه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى أن يعيذنا من نزغات الشياطين إنه هو السميع العليم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان بجوار البيت مسجد قريب هل يجوز له أن يمشي إلى الأبعد لحصول فضل المشي، خصوصا أنه يسمع إقامة الصلاة في مسجده القريب؟ أثابكم الله.
إذا كان المسجد الأبعد أكثر جماعة، أو كان المسجد الأبعد أفضل كمسجد الكعبة، أو كان المسجد الأبعد أقدم، فهذه كلها فضلها الشرع. فالمسجد القديم فضله الله على المسجد الجديد، كما قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فجعل القديم لأنه عمر بذكر الله أكثر من غيره. وكذلك أيضا المسجد الأكثر عددا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أزكى. وهذا يدل على أن الجماعة الأكثر عددا أفضل، وعلى هذا فيجوز له أن ينطلق إلى المسجد الأبعد إذا كان لفضيلة نص الشرع عليها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما هو الراجح في ساعة الإجابة يوم الجمعة، وما هو عمل السلف في تلك الساعة؟ أثابكم الله.
إله إلا الله، والله لو جلسنا إلى طلوع الفجر ما استطعنا أن نحصر عدى عمل السلف في تلك الساعة. عمل السلف يعني الأمة التي كانت في القرون المفضلة. يا إخوان أشفقوا على من يجيبكم، يعني لا تسألوا المسائل العظيمة، البعض يسأل سؤال لا يدري ما وراء، هذه مسؤولية. والله ما سئل العبد سؤالا إلا وقف بين يدي الله يسأل عن كل كلمة فيه، ليست المسائل والفتاوى هكذا. وكان بعض السلف رحمه الله يجثو على ركبتيه ويحذر من يسأله ويقول له إنما هي الجنة والنار فأشفق علي، يعني إما أن أجيبك فأدخل الجنة وإما أن أجيبك وأدخل النار، فليشفق على السائل. أريد أن السائل إذا سأل أن ينتبه وأن يعلم أننا بشر لنا حدود ولنا قدر من العلم وفوق كل ذي علم عليم. أما ساعة الإجابة فهذا أمر فيه أكثر من 40 قول. ما هي ساعة الإجابة في يوم الجمعة؟ فيها ما يقرب من 40 قول، 45 قولا في هذه المسألة. وخذ من ساعات الجمعة من أولها إلى آخره، ولو أن ساعات الجمعة بلغت 100 ساعة يمكن تجد 100 قول فيها، لأن كل وقت محتمل. هذا بأصل الشرع، والذي يظهر أن الله تعالى أخفاها لحكمة، ولا شك أنها حكم عظيمة. منها أنه لو كشف الله ساعة الإجابة لتسلط الناس بعضهم على بعض، فآذى القوي الضعيف وآذى السفهاء الصلحاء، وحصل من ذلك من الشر والبلاء ما الله به عليم. ولكن الحمد لله الذي لطف بعباده. وثانيا أنه لو علمها كل الناس لربما تسلطوا بها على الشهوات والملهيات فأهلكتهم وأفسدت عليهم دينهم ودنياهم وآخرتهم، فأصبح أهل الشهوات يطلبون هذه الساعة، فإما لشهوة نفس أو شهوة من شهوات النفوس التي لا تحمد عقباها، تكون متاعا عاجلا وتبعة ومسؤولية في الآخرة. اختلف العلماء في هذا، فقال بعض العلماء إن ساعة الإجابة من أقرب الأقوال وأكثرها يعني قوة، قيل إنها تكون ما بين طلوع الشمس وجلوس الخطيب، وعاد في هذه المرحلة ما بينها أقوال. فبعضهم يختار ساعة الغفلة وهي حمية الضحى، لأن الناس في إقبال على الدنيا، ثم إن العبد إذا ترك البيع والشراء في الضحى ومضى إلى المسجد فيكون مبكرا للجمعة فيحصل فضيلة اليوم على أتم وجوهه، فيقولون في أول النهار، ويختلفون طبعا، بعضهم يجعلها في الأول وبعضهم يجعلها قريبا من الزوال أو قبل الزوال بشيء يسير، وقيل إنها بعد الزوال مباشرة، وهي الساعة التي تفتح فيها أبواب السماء، لحديث عائشة رضي الله عنها إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وقيل إنها الساعة من طلوع الخطيب إلى انقضاء الصلاة، وهذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنها ساعة قليلة، وطلوع الخطيب إلى انتهاء الصلاة هذا يأخذ وقتا طويلا، وساعة ليس المراد بها 60 دقيقة كما هو معلوم، إن المراد كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده يتقالها، يعني أنها لحظات يسيرة، ولذلك من الصعوبة بمكان أن نقول أنها من طلوع الخطيب إلى انتهاء الصلاة. وقال بعض العلماء إنها الساعة التي يجلس فيها الخطيب بين الخطبتين، وقال بعض العلماء إنها من ابتداء الصلاة إلى انتهاء الصلاة، وقيل التشهد في وقت التشهد، وقال بعض العلماء إنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، تكون الساعة الأخيرة في يوم الجمعة في اللحظة الأخيرة. لكن هذا مشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، فقائم يصلي يقتضي أن الوقت وقت صلاة، وما بعد العصر ليس وقت الصلاة خاصة عند الغروب. وأجيب عن ذلك لأنه إذا جلس ينتظر الصلاة فهو في الصلاة، وهذا محل نظر، لأنه قال قائم يصلي، إلا أن يكون اسم الفاعل المراد به اسم المفعول، أي أنه مقيم على حالة يكون فيها في حكم المصلي، وحينئذ يتجه أن يكون من بعد صلاة العصر يوم الجمعة يجلس في مصلاه إلى أن تغرب الشمس ويسأل الله حاجته. فأيما كان، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا من فضله العظيم، وأيما كان عليك أخي المسلم أن تصلح ما بينك وبين الله، ومن أصلح ما بينه وبين الله فملأ قلبه بالخوف من الله وصدق اللجأ إلى الله وكمال الرجاء فيما عند الله والطمع في رحمة الله، وفقه الله وسدده. ومن أراد أن يكون مجاب الدعوة فليطل مطعمه وتستجاب دعوته، ومن أراد أن يكون مستجاب الدعوة فليستفتح بتوحيد الله والثناء على الله، ومن أراد أن يكون مستجاب الدعوة فليكثر من النوافل، فإنه ما أكثر عبد من النوافل إلا أحبه الله، وإذا أحبه فسأله أعطاه سؤله، وإذا استعاذ به أعاذه، كما قال تعالى في الحديث القدسي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فهنيئا ثم هنيئا لمن وفقه الله للخيرات وفعل الطاعات حتى أصبح مجاب الدعوات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم من واسع فضله وهو أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذه امرأة سائلة تقول إني امرأة متزوجة ولكني أعاني من مشاكل كثيرة، تعني المشاكل الزوجية، فلا يمضي أسبوع إلا وتقع مشكلة ويهددها زوجها بالطلاق، فتقول السائلة هل من نصيحة للأزواج في هذه الحالة وجزاكم الله خيرا؟
أوصي الأزواج والزوجات بتقوى الله عز وجل. ولا شك أن المؤمن خاصة في هذا الزمان الذي عظمت محنه وكثرت فتنه مبتلا في نفسه وأهله وماله وولده. وذكر العلماء رحمهم الله أن العبد إذا أصاب الذنوب خارج بيته ربما وجد شؤمها مع أهله وزوجه. فأوصي الزوج أن يتقي الله عز وجل، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح ما بينه وبين والديه أقر الله عينه في زوجه وولده. فعلى الزوج أولا أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يأخذ بالأسباب التي يصلح الله بها زوجه وأهله وذريته. وخاصة في هذا الزمان فالصبر مطلوب من الزوج ومطلوب من الزوجة. فعلى الأزواج أن يتحملوا، فما وجدوا من خير شكروه، وما وجدوا من شر ستروه، أو صبروا عليه إن أمكن الصبر. وأما بالنسبة للزوجات فأوصيهن بتقوى الله عز وجل، فإن الرجل ربما استفزته زوجه، ولربما آذته وأضرته وكانت سببا في حصول المشاكل. فأوصي أختي السائلة وغيرها من معاشر المؤمنات أن يتقين الله في الأزواج، وأن تهيئ كل امرأة صالحة لزوجها في بيت الزوجية ما يكون سكنا له ومودة ورحمة، خاصة في هذا الزمان. فكما نقول للأزواج إن الزمان زمان فتن ومحن، نقول للزوجات، فالزوجة إذا جاءها زوجها من عمله أو جاء من أصحابه أو رفقته ربما جاء مشتت الفكر وبه هم وغم، محتاج إلى حنانها ورعايتها وإحسانها وكلمة ود ونحو ذلك، فعليها أن تبذل ذلك. ولتكن المرأة على بصيرة بأنه ربما تغير زوجها عليها بسبب غفلتها عن تعاملها معه، فتكون في أول أيام الزوجية ودودة قريبة رحيمة بزوجها، ثم فجأة بسبب مشاغل البيت أو مشاكلها يتغير أسلوبها أو طريقتها بدون قصد، فيفهم الزوج أنها لا تحبه وأنها نافرة منه. فلتحرص المرأة على تغيير أسلوبها وتغيير طريقتها، ولتعلم أن حسن التبعل للزوج سبيل إلى الجنة. فإن وجدت الزوج يشكرها ويذكرها ويحسن إليها فلتحمد الله على نعمته وتشكره على فضله، وإن وجدته يكفرها ويؤذيها ويضرها فخير لها في العاجل والآجل، فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا. على المؤمنة بل على كل مسلم ألا ينتظر من أحد في هذه الدنيا أن يكافئه على معروف أو خير. وعود نفسك دائما ألا تنتظر من أحد كلمة الشكر، وألا تنتظر من أحد اعترافا بالجميل. ووجه وجهك للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما موقنا، وإن الله عز وجل لن يخيبك لا في الدنيا ولا في الآخرة. فوالله ما من امرأة تصبر وتصابر وتحتسب إلا أقر الله عينها بصبرها واحتسابها عاجلا أو آجلا، وجمع الله لها بين خير الدين والدنيا والآخرة. وكذلك الزوج فليضحي بما يستطيع، فإن وجد المرأة الصالحة المؤمنة التي تعترف بجميله قال الحمد لله، وهذا من عاجل ما يكون من البشرى له في الدنيا. وإن وجد كفران الجميل والتمرد والأذية فلينصب وجهه لله وليقول اللهم صبرني اللهم أجرني في مصيبتي، وليحتسب ثوابه، فإن الله عز وجل سيكتب له الأجر والمثوبة لأنه بلاء. ولقد عجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر المؤمن كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا شكره على السراء، وأن يثبت قلوبنا في كل ضراء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه.